بأن الحق منصور وفي القرآن.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع خير الكلام، كلام الله عز وجل. مشاهدي الكرام، يقول الله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. مشاهدي الكرام، هذه آيات من سورة المعارج، أخبر الله تبارك وتعالى فيها عما جبل عليه الإنسان من دنايا الأخلاق وقبيح الصفات، وأرشده إلى وسائل التخلص منها لأنه لا خلوص للإنسان من النار إلا بالخلوص من هذه الصفات القبيحة والأخلاق الدنيئة. يقول سبحانه: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ثم يقول سبحانه: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ففي الإنسان جوانب خير كثيرة، وفي المقابل فيه جوانب شر. في الإنسان أخلاق جميلة تقابلها أخلاق قبيحة، في الإنسان صفات حسنة تقابلها صفات سيئة، وهو مكلف أن ينمي جانب الخير، جانب الحسن والجمال فيه، وأن يقضي على جانب الشر والصفات القبيحة الدنيئة. هذه العملية، تنمية جانب الخير والقضاء على جانب الشر في الإنسان، تعرف عند العلماء بالتخلية والتحلية. بالتخلية والتحلية، يعني يتخلى الإنسان عما فيه من الشر ويتحلى بالخير، يتخلى عما فيه من الأخلاق الدنيئة ويتحلى بالأخلاق الحسنة الحميدة. التخلية والتحلية، التخلي عن كل ما لا يحبه الله تعالى ويرضاه، ثم التحلي بكل ما يحبه ويرضاه. وهذه العملية بكفتيها التخلية والتحلية تجمع في كلمة واحدة وهي التزكية. فالتزكية لفظ جامع للتخلية والتحلية. التزكية لفظ جامع للتخلية والتحلية. وتزكية النفس غاية من الغايات التي بعث الله تبارك وتعالى من أجلها محمدا صلى الله عليه وسلم. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويزكيهم. التزكية أن نتخلى عن كل قبيح، أن نتخلى عن كل دنيء، أن نتخلى عن الشر، وأن نتحلى بالحسن الجميل، وأن نجتهد في جانب الخير. فمن فعل ذلك أفلح وأنجح، كما قال تعالى قد أفلح من زكاها. ومن قصر فقد خاب وخسر، وقد خاب من دساها. ولذلك حكى الله تعالى عن سحرة فرعون أنهم لما آمنوا برب العالمين رب موسى وهارون قالوا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى، وذلك جزاء من تزكى. فهلما مشاهدي الكرام نستمع لربنا سبحانه وتعالى وهو يرشدنا ويوجهنا إلى وسائل تزكية أنفسنا حتى نفوز بجنة ربنا سبحانه وتعالى. جنات عدن تجري من تحت الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. يقول تعالى إن الإنسان، من حيث هو إنسان عموم الناس، إن الإنسان خلق هلوعا، خلق هلوعا. ما معنى كونه هلوعا؟ أحسن ما يفسر به القرآن القرآن نفسه. أحسن طريقة لتفسير القرآن تفسير القرآن بالقرآن. إن الإنسان خلق هلوعا، يسأل السائل ويسأل القارئ ويسأل السامع إذا قرأ القرآن هذه اللفظة يتساءل، وإذا سمعت يتساءل ما معنى هلوعا؟ اقرأ ما بعدها، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. هذا هو الهلوع من الناس، هذا هو الهلوع. الإنسان إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. يصيبه أدنى أذى، يصيبه أدنى مكروه، تراه يفزع ويجزع ويشتكي ويتسخط ويعترض ويقول ما لا يرضي الرب سبحانه وتعالى لأدنى مكروه أصابه وأدنى أذية أصابته ونالته. فإذا بدل بهذا ما هو خير له؟ إذا مسه الخير منوعا. فإذا بدل حاله مما يكره إلى ما يحب ووسع عليه صار يجمع المال ويعدده ويكنزه ويدخره، فلا ينفق هكذا ولا هكذا، ولا يعرف الله لله في مال الله الذي آتاه حقا. فهذا هو الهلوع، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. فلم يصبر عند المصيبة ولم يحمد عند النعمة. والمؤمن والحمد لله بخلاف ذلك، المؤمن يصبر على ما أصابه من الأقدار المؤلمة لعلمه بعظيم فضل الصبر وجزاء الصابرين. وإذا وسع الله تعالى عليه حمد الله وشكره وعرف لله حقه فيما آتاه من ماله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالله سبحانه وتعالى ما أخبر عن هذا الوصف في الإنسان وهو مثال لما فيه من كل الأخلاق الدنيئة والصفات القبيحة، أرشد بعد ذلك الإنسان إلى طريقة التخلص من هذه الأخلاق الدنيئة والصفات القبيحة. قال إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جازوعا وإذا مسه الخير منوعا. ثم قال إلا المصلين، إلا المصلين. فالمصلون ليسوا كذلك. معنا اتصال.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
لو سمحت يا دكتور عبد العظيم. ألو. ألو.
تفضلي.
اه لو سمحت حضرتك، انا دخلت، انا جيت اشتركت في قناة السويس واشتريت منها حاجات علشان خاطر اساعد بيها البلد، ما كانش قصدي ابدا ان انا يعني استفاد بالفوائد البنكيه ولا الكلام ده، انا قصدي المشاركه في مساعده البلد وكده. فهل انا لو اخذت الفلوس كده؟
نسال الله ان يصلح الحال ويمكنها من الاتصال ان شاء الله تعالى. فالله تعالى يستثني من هذا الوصف المذموم المصلين. ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوع إلا المصلين، إلا المصلين. فأول أسلوب من أساليب التزكية وأول وسيلة من وسائل التزكية وأول طريقة تسلكها أيها المشاهد الكريم عشان تزكي نفسك أن تحافظ على الصلاة كما أمر الله سبحانه وتعالى. قال عزال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، أن تحافظ على الصلاة. فإن الله تعالى قال وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. معنا اتصال آخر.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
كيف حالك يا فضيلة الشيخ؟
الله يبارك فيك.
الله يخليك، جزاك الله كل خير.
وإياك.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ أنا بسأل عن سؤال ممكن؟
تفضلي شباب.
اللي هو نزع الشعر ما بين العدسة حرام ولا حلال؟
بين الحاجبين لا تجوز، لا يجوز أخذها.
لا يجوز؟
أي نعم.
طب حتى لو بالموس؟
لا لا لا، مطلقا لا تغيري خلق الله، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
شكرا يا فضيلة.
بارك الله فيك. فإذا أردت أن تزكي نفسك وأن تخلصها من الأخلاق الدنيئة والصفات القبيحة فحافظ على الصلاة. فإن الله قال وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقد قيل يا رسول الله إن فلانا يصلي الليل كله فإذا أصبح سرق. يا واحد سبحان الله، يعني مش بيصلي بس الصلاة المفروضة، لا هو بيقوم الليل بيصلي قيام الليل والصبح يدخل أسواق ويسرق. فقال عليه الصلاة والسلام إن صلاته ستنهاه يوما ما، مدام بيصلي ستنهاه صلاته عن هذه السرقة وعن غيرها من المنكرات. فالله قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولكن قد يقال إن كثيرا من الناس يصلون ولا ينتهون، واللي فيهم فيهم كما يقولون، يعني ما بتغيرش، بيصلي وما بتغيرش، بقالوا 20 سنة بيصلي، طول عمره بيصلي وفيه ما بتغيرش. نقول إذا فعلى هذا المصلي أن يعيد النظر في صلاته. الله يقول ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيل لا أحد. الله يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء منكر، بل لابد أن تنهى الصلاة عن الفحشاء منكر. فإذا لم تنهك صلاتك أعد النظر في صلاتك. كيف تعيد النظر في صلاتك؟ هذا ما أذكرك به بعد أن نأخذ هذا الاتصال إن شاء الله. نعم.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
لو سمحت انا ام محمد، انا اسفه يعني مش عارفه اجمع الكلام، معلش. الاسهم بتاعت قناه السويس.
نعم.
انا اشتركت فيها.
نعم.
واخد بال حضرتك، مساعده للبلد عشان ما نحتاجش للبنك الدولي والمشاكل اللي فيها البلاد وكده.
جزاك الله خير.
انا لو اخذت الفوائد البنكيه انا كده حرام عليا؟ دي تبقى ربا ليا.
طيب جزاك الله خير وبارك الله.
انا كان معايا الفلوس دي، كان معايا فلوسي يعني ميراثي من ابويا.
نشكرك يا أم محمد على شعورك وموقفك من البلد ومحاولتك مساعدتها، وما دام في قلبك ريبة من الزيادة فإذا أخذتيها فتصدقي بها في أي باب من أبواب المستشفيات التي تحتاج إلى مساعدة أو غيرها إن شاء الله تعالى، وبارك الله لك. فأقول إن الله يقول إن الصلاة تنهى عن الفحش والمنكر، الناس يقولون فلان طول عمره بيصلي وما بيتغيرش، اللي فيه فيه واخلاقه زي ما هي. نقول لهذا المصلي الذي يصلي ولا يتغير ولا تتغير اخلاقه وطباعه وعاداته، اعد النظر في صلاتك. الصلاة التي يريدها الله سبحانه وتعالى والتي تنهى عن الفحشاء والمنكر هي التي قال الله في المصلين فيها: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الذين هم في صلاتهم خاشعون. فلا بد أيها المصلي أن تجتهد على استحضار عظمة الله وجلاله وكبريائه، وأن تتذكر أنك قائم بين يدي الملك العزيز الجبار، وتتذكر كثرة نعمه وآلائه عليك، وتتذكر كثرة ذنوبك وإساءتك فيما بينك وبين الله، فتقف بين يدي الله وقفة الذليل المذنب الذليل المنكسر بين يدي الملك الحق المبين، فتخشع وتخضع، فحينئذ تنفعك صلاتك بإذن الله، وتزكيك وتطهرك، ويتحقق فيك قول رب العالمين: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ثم إن الله لما استثنى المصلين قال إلا المصلين ولم يسكت، وإنما قال إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. الذين هم على صلاتهم دائمون. المداومة على الصلاة فيها معنيان. المعنى الأول على صلاتهم دائمون، يعني الله تعالى فرض علينا في اليوم والليلة 5 صلوات، فهم يصلون كل يوم 5 صلوات، كل يوم 5 صلوات، ما بيتركوش يوم بدون صلاة، ما بيصليش يوم 3 ويوم 5 ويوم 4 ويوم 2 على حسب الفضة وعلى حسب زحمة الشغل، لا، الذين هم على صلاتهم دائمون. فيمكن الذين لم يتغيروا وهم يصلون ليسوا على صلاتهم دائمين، بيصلى بس بيقطع، والتقطيع في الصلاة ده لا يؤتي ثمارها، لا يؤتي ثمارها، يمنحها أن تؤتي ثمارها. فإذا أردت أن تنتفع بصلاتك فكن كما قال الله: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. والمعنى الثاني لقوله تعالى الذين هم على صلاتهم دائمون، أي في صلاتهم مطمئنون، في صلاتهم مطمئنون. فلعل هذا الذي لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لا يطمئن في صلاته، إنما ينقرها نقرا. والحقيقة أن هذه يعني هذا الشيء موجود في كثير من المصلين، يصلي نعم والخمس صلوات لكن ينقر الصلاة نقرا، لا يطمئن في ركوعها ولا في سجودها، ولا يرفع رأسه ولا يقيم ظهره بعد الركوع ولا بين السجدتين. يجب علينا أن نعلم معشر مصلين يا أخي، أنت تصلي بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، ولكن صلي كما أراد الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولما دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، صلى ركعتين في ناحية المسجد نقرهما نقرا، ثم جاء فسلم، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى المرة الثانية كما صلى في الأولى، وجاء فسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ورجع ثالثة فصلى فيها كما صلى في المرتين السابقتين، ينقر الصلاة نقرا ولا يرفع رأسه لا من الركوع ولا من السجود. فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال الرجل: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، فعلمني. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة وكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. انتبه أيها المشاهد الكريم، اسمع، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فإذا لابد أن نطمئن في صلاتنا ونحضر كل الحضر من نقر الديك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر في دقيقة تكون صليت الأربع ركعات، لم تدري ماذا قرأت ولا ماذا دعوت وما ماذا فعلت. فعشان كده يشتكي كثير من الناس يقول لك فلان طول عمره بيصلي وأخلاقه زي ما هي، عايزين نتغير بقى. لابد نتغير يا إخوان، إحنا محتاجين إلى التغيير، محتاجين إلى التغيير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فعايزين نبدأ التغيير من التغيير من الصلاة اللي إحنا جعلناها عادة كده أهو، إلى أن نجعلها عبادة، صلاة ذات خشوع وخضوع كما أراد الله. مشاهدي الكرام، أستأذنكم في فاصل قصير نواصل بعده إن شاء الله، فابقوا معنا. سنعود. مرحبا بكم مشاهدي الكرام في هذا اللقاء الجديد مع خير الكلام، كلام الله عز وجل، وحديثنا عن آيات مباركات من سورة المعارج. أرشدنا الله تبارك وتعالى فيها إلى وسائل تزكية أنفسنا. كيف تزكي نفسك؟ كيف تزكي نفسك؟ يعني كيف تطهرها من دنايا الأخلاق وقبيح الصفات وتتحلى بالجميل من ذلك كله؟ قال تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. ولكن مش أي مصلي، المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. هذه الوسيلة الثانية من وسائل تزكية النفس، الزكاة، إخراج الزكاة، أن تخرج زكاة مالك طيبة بها نفسك. فإن إخراج الزكاة وسيلة من وسائل تزكية النفس، كما قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، تطهرهم وتزكيهم بها. فإخراج الزكاة في تزكية للنفس، تزكية لنفس الغني وتزكية لنفس الفقير. أما نفس الغني فإخراجه الزكاة يطهره من خبث البخل، وأما نفس الفقير فإن إخراج الغني لزكاته يطهر نفس الفقير من الغل والحقد والحسد والعداوة والبغضاء للغني. لأن الفقير لما يرى الغني الذي وسع الله عليه يتقلب في نعم الله، ثم هو لا ينساه بل يطعمه مما يأكل ويسقيه مما يشرب ويكسوه ويمد يده دائما مساعدة إليه، هذا الفقير يحب الغني ويدعو بالبركة ويتمنى أن يزيد الله من فضله علشان هو منتفع بنعمة الله التي عنده. وأما إذا بخل الغني بزكاته فإن الفقير يكرهه ويحقد عليه ويحسده ولا يتمنى له الخير. فكان من وسائل تزكية النفس أن يخرج كل ذي مال زكاة ماله، فإن الزكاة كما هو معلوم من الدين ركن من أركان الإسلام، وقد قرنت بالصلاة في مواضع كثيرة من كتاب الله سبحانه وتعالى. فالوسيلة الأولى من وسائل تزكية النفس إقام الصلاة كما أراد الله، والوسيلة الثانية هي إيتاء الزكاة. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. الوسيلة الثالثة من وسائل تزكية النفس أن تعلم أنك إلى الله راجع، وبين يدي الله موقوف، وأمام الله مسؤول، وبعملك مجزي، والذين يصدقون بيوم الدين. الدين هو الجزاء، ويوم الدين يوم القيامة. مالك يوم الدين، وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. الدين معنى الجزاء، ويوم الدين يوم القيامة. في يوم القيامة قال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم. في يوم القيامة توفى كل نفس ما عملت وتجزى كل نفس بما كسبت، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فالإنسان إذا أيقن أنه إلى الله راجع وبين يدي الله موقوف وأمام الله مسؤول، استقام على مراد الله. وأما إذا صار في شك وريب من لقاء الله سبحانه وتعالى فلا ترى منه إلا كل شر، لا ترى من الإنسان الذي لا يؤمن بلقاء الله إلا كل شر. قال تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين، من هو؟ فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. ليه؟ مش مؤمن بالدين، لا يؤمن أنه مجزي بذلك، لا يؤمن بأنه مجزي بعمل سيء هذا، فهو يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. أما المؤمن بيوم الدين فقد قال تعالى في حقهم: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ما المعازين إيه؟ ماذا تريدون؟ قالوا: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فالخوف من اليوم الآخر جعل الناس يطعمون الطعام على حبه، وأما الذي لم يؤمن باليوم الآخر يدعو اليتيم ولا يحض على طعام مسكين. فإذا أردت أن تتخلى عن الشر وتتحلى بالخير، إذا أردت أن تتخلى عن القبيح وتتحلى بالحسن، إذا أردت أن تتخلى عن المعاصي وتتحلى بالطاعات، فقوي يقينك بلقاء الله، قوي يقينك بلقاء الله. والذين يصدقون بيوم الدين. وكذلك املأ قلبك بالخوف من عذاب الله، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. الله تبارك وتعالى قال: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. فعذاب الله شديد، عذاب الله شديد، فلا يستهين بالإنسان. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. فالعذاب لا يستهان به، عذاب الله لا يستهان به. فاملأ قلبك بالخوف من عذاب الله تستقم على مراد الله سبحانه وتعالى. الله تعالى يقول في حق عباده المكرمين الذين شرفهم بالنسبة إليه وسموهم عباد الرحمن، يقول في حقهم: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. فالخوف من النار منعهم النوم بالليل، الخوف من النار منعهم النوم بالليل، فكانوا يبيتون لربهم سجدا وقياما يتوسلون إلى الله تبارك وتعالى بذلك أن ينجيهم من النار. فمن أسباب تزكية النفس واستقامتها على مراد الله أن تملأ قلبك بالخوف من عذاب الله. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون خائفون إن عذاب ربهم غير مأمون. أبدا لا تأمن عذاب الله مهما كنت من الطيبين ومهما كنت من المتقين ومهما كنت من الصالحين لا تأمن. فإن الله تبارك وتعالى أنكر على من أمن عذابه، قال: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فطول ما أنت في الدنيا خليك خايف، خليك خايف، وألح على الله تعالى بالدعاء: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا مقاما. فخوفك هذا ودعاؤك هذا هو سبب نجاتك، كما قال تعالى عن أهل النار وعن أهل الجنة: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. إذن من أساليب تزكية النفس أن تكون على يقين من يوم الدين، وأن تملأ قلبك خوفا من عذاب رب العالمين. والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. ومن وسائل تزكية النفس أن يكون الإنسان عفيفا نزيها شريفا طاهرا مطهرا من الفواحش ما ظهر منها وما بطن. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. الله تبارك وتعالى أمر المؤمنين والمؤمنات بحفظ الفروج، فقال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ووعدهم جميعا على ذلك مغفرة وأجرا عظيما، فقال: والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وتوعد من خالف، فقال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. فعلى كل مسلم ومسلمة أن يتقي الله في نفسه، وألا يشبع هذه الغريزة إلا فيما أحل الله وأباح. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقد أمر الله تبارك وتعالى جماعة المؤمنين بتزويج الأيام منهم، فقال: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. ثم قال: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ومن أساليب تزكية النفس أن يجتهد الإنسان في أداء الأمانات إلى أهلها. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. الأمانة ما أتمنك الناس عليه، كل ما أتمنك الناس عليه يجب أن تؤديه إليهم. فقد قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال في الدين: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. ونهى الله تعالى عن الخيانة، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال، يعني كان هذه لازمة من لوازمه عليه الصلاة، كل خطبة يقول هكذا: لا إيمان لمن لا أمانة له، لا إيمان لمن لا أمانة له. يدخل في الأمانة كل ما أتمنك الناس عليه، سواء اقترضت قرضا أو استودعت وديعة أو اشتريت ولم تدفع الثمن فصار هذا الثمن في ذمتك دينا وأمانة عندك لصاحب السلعة التي باعك ولم يقبض ثمنها أو لم يقبضه كله، استودعك الإنسان وديعة، الكلمة يسرها عليك صديقك تعتبر عندك أمانة. يجب أن تكون أمينا على كل ما يأتمنك الناس عليه. فالأمانة من الإيمان، الأمانة من الإيمان، فهي والإيمان قرناء، فالمؤمن أمين ولا يخون إلا إنسان غير مؤمن أو ضعيف الإيمان، أو ضعيف الإيمان. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها إلا الأمانة. القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها إلا الأمانة، يعني إذا الإنسان كان عنده أمانة للناس وجحدها وضيعها وخانها ولم يؤدها إليهم، وبعدين أعلن للجهاد فذهب يجاهد في سبيل الله فقتل شهيدا، فقتل شهيدا، لا يدخل الجنة حتى يؤدي أمانته. يقول الله: لو أدي أمانتك. فيقول: يا رب كيف وقد ذهبت الدنيا؟ فيقول الله: الملائكة اذهبوا به إلى النار. فتتمثل لو أمانته كهيئتها يوم أخذها، كان واخد الأمانة دي في شنطة صغيرة، في شنطة كبيرة، كان واخدها في ظرف أصفر أبيض، كان واخدها في ورقة. تمثل أمانته كهيئتها يوم أخذها. فتقول الملائكة: هذه أمانتك؟ يقول: نعم هذه أمانتي. فينزل فيحملها على ظهره ويصعد إلى باب النار، حتى إذا اقترب من باب النار سقطت الأمانة، فيهوي في إثرها فيحملها حتى إذا دون من باب النار سقطت، فلا يزال هكذا معذبا. فاتقوا الله وأدوا أماناتكم كما أمركم ربكم. ثم العهود، العهود العهود العهود، كل عهد عاهدته، عاهدت الله عليه أو عاهدت الناس عليه، يجب عليك الوفاء به. قال تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال: وبعهد الله أوفوا. وقال: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. وقال: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقد مدح الله تعالى الموفين فقال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وذم المنافقين الذين لا يوفون بعهد الله فقال: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فمن أساليب التزكية حفظ الأمانة والوفاء بالعهد، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلاتهم يحافظون، والذين هم على صلاتهم يحافظون. وانتبه أيها المشاهد الكريم، بدأ الله تعالى تلك الصفات الطيبة بالصلاة وختمها بالصلاة، لكن الصفة الأولى تختلف عن الصفة الأخيرة. الصفة الأولى الذين هم على صلاتهم دائمون، والصفة الأخيرة على صلاتهم يحافظون. قد بينا معنى الذين هم على صلاتهم دائمون، أما معنى والذين هم على صلاتهم يحافظون، فإن المحافظة على الصلاة لا تتحقق ولا تتم إلا بأربعة أمور. المحافظة على الصلاة لا تتحقق ولا تتم إلا بأربعة أمور: الأول إسباغ وضوئها، والحرص على أول وقتها، وشهود الجماعة فيها، والخشوع. فهذه أربعة من جمعها في صلاته كان من الذين هم على صلاتهم يحافظون. إسباغ وضوئها، بمعنى أنك إذا أردت الصلاة تتوضأ كما أمرك الله وكما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني الحرص على أول وقتها، يعني متى نودي للصلاة تلبي. الرجل يلبي فيخرج المسجد، والمرأة تلبي فتصلي في بيتها. الحرص على أول وقتها، فإن أحب الأعمال إلى الله الصلاة لأول وقتها، الصلاة لأول وقتها أحب الأعمال إلى الله. ثم شهود الجماعة فيها في حق الرجال، فإن الله قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. ثم الأمر الأخير وهو الأهم الخشوع في الصلاة. والخشوع هيئة تستقر في القلب يظهر منها سكون الجوارح. الخشوع حالة في القلب تؤدي إلى سكون الجوارح والأركان. فيقف الإنسان المصلي بين يدي الله كأن على رأسه الطير، لا تزيغ عين يمينا ولا شمالا ولا تتحرك رأسه ولا تمتد يده إلى جيبه أو إلى غيرها، بل هو خاشع خاضع مقبل على ربه سبحانه وتعالى مستحضر عظمته وجلاله وكبرياءه متذكرا القيامة بين يديه. فمن جمع في صلاته بين هذه الأربعة كان من الذين هم على صلاتهم يحافظون، وآتت الصلاة ثمارها فيه وزكت نفسه وطهرت قلبه. فمن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وجزاؤه الجنة، ولذلك قال تعالى أولئك في جنات مكرمون. ومن أعظم أسباب التزكية الدعاء، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كتاب الله دستور وقرآن به نور.